ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من دبنجا. العقوبات الاقتصادية ظلت يعني قضية هامة جدا ومتداولة في أوساط السودانيين، والحكومة السودانية يعني بررت أي حاجة في السودان ده برهنته برفع العقوبات. ولو دار تتكلم عن أي حاجة بقول لك العقوبات، لو كوباية الشاي دي زادت في السوق بقول لك العقوبات، لو دار تشتري الخبز من السوق العقوبات. نحن حقيقة يعني في هذه الحلقة يعني سعداء أن يكون بيننا الدكتور والأستاذ والخبير الاقتصادي سيف الدين داود، عشان ما ناخد وندي في الحتة بتاعت رفع العقوبات وآثارها. دكتور أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية من دبنجا.
مرحبا الأخ العزيز محمد صالح، وشكرا للاستضافة، وسعيدين للمقابلة للمرة الثانية معكم إن شاء الله.
دكتور، الاقتصاديين يعني يمكن الناس الاقتصاديين والناس التنقراط والخبراء في مجال الاقتصاد والتنمية وكذا يعني بنظروا العقوبات دي بنظرة مختلفة تماما من الناس العوام الساكت يعني وكذا، وأيضا بنظروا لها يعني أنا ما دارك تنظروا لها من نظرة سياسية، أنا دارك تنظروا من نظرة أكاديمية ونظرة يعني تقراها لي قراية يعني أكاديمية ما قراءة سياسية.
والله يا أخي شكرا للمرة الأخرى للاستضافة. وحقيقة موضوع العقوبات هو موضوع مهم جدا بالنسبة للحكومة السودانية، ومن نظر أكاديمية قبل ما أن نشوف الشأن السوداني فيما يتعلق بالعقوبات أو تاريخ العقوبات. حقيقة العقوبات الاقتصادية لها تاريخ طويل في ما يتعلق بحدثتها ولتخدم بعض الأغراض السياسية أو تحقيق بعض الأهداف المعينة من الدول التي تقوم بفرض هذه العقوبات، ولكن بمراجعات عميقة جدا يعني في التاريخ في ما يتعلق بالإقتصادي والإيكونوميك سانكشنز أو تاريخ العقوبات الاقتصادية، معظم الأدبيات الاقتصادية ذهبت إلى أن تأثير هذه العقوبات إما قد يكون يعني مدمرا بشكل كبير جدا وتأثيره بشكل بالتالي شكله مباشرة يعني يذهب إلى المواطنين وكذا، وأما أن يكون حدين الحد الآخر اللي هو أنه في بعض الدول التي تم فرض عليها عقوبات يعني استفادت حقيقة من بعض العقوبات اللي هي أنه العقوبات ذكرتها بأن هي تستطيع أن تحقق بعض الأهداف القومية من خلال انتهاج بعض التكنولوجيا وغيره، وهذا المثال واضح جدا في بعض الدول مثلا مثل إيران، وزي ما هنلاحظ الآن في عدد من الدول الأخرى فيما يتعلق خاصة فيما يتعلق بالاتجاهات التكنولوجية فيما كان ذلك سواء بالأغراض السلمية أو بأغراض الأغراض الحربية. فهي سلاح ذو حدين، إما أن تقوم ذلك، ولكن يعني معظم الخبراء اتفقوا على أساس أن يعني عادة النقب الحاكمة في هذه الدول المستهدفة بهذه العقوبات في كثير من الأحيان أنه لا تستطيع هذه العقوبات أن تأثر عليها بشكل كبير، وإنما الأثر الكبير عادة يعني يذهب إلى القاعدة الجماهيرية العريضة، وهذا بفتكر أنه هو واحدة من التحليلات التي قد تكون ساهمت أو بشكل آخر بالإضافة لبعض العناصر الأخرى المرتبطة بالتعاون مع على حسب المسارات الخمسة المطروحة ساهم برضو بشكل أو بآخر اللي هي أنه في قناعة وصل إليها الدبلوماسيين الأمريكان.
دكتور في الحالة السودانية، بين الدول التي فرضت عليها العقوبات، يعني نحن كده نركز لنا في الحالة السودانية دي، يعني الآن يعني صحيح في دول وقعت فيها يعني حصار والدول تعاند وكده، لكنها قدرت أنها يعني تجتاز هذه المرحلة وقدرت أنها تفجر طاقاتها وقدرت أنها تجد بدائل، لكن في الحالة السودانية دي أنا ما أعرف تقرأتك لها شنو.
والله أول حاجة يعني مهما اختلف الناس الناس يعني في قضيتين مهمات أن إحنا نفتكر أنه يعني يجب التفريق بينهم في الحالة السودانية. الحالة الأولى اللي هي أنه نفرق بين السودان كإستيت كدولة وبين السودان كحكومة. أنا بفتكر أن العقوبات هي يعني إزاحة العقوبات هي نقطة مهمة شديد بالنسبة للسودانيين وليس أنه في إطار أنه النظر الضيقة بالنسبة للحكومة، لأن السودان حقيقة عانى من أزلة دولية كبيرة جدا، وأنا بفتكر أن العقوبات هي خطوة صحيحة في الاتجاه لأساس أنه تعمل حوافز، مجموعة من الحوافز. فإذا كان أنا بفتكر أنه الليلة إعادة اندماج السودان في الأسرة الدولية وإعادة المؤسسات الدولية، إعادة التعامل مع السودان. السودان كان دولة يعني أشبه بالدولة المنبوذة، وربما حزمة الحوافز التي قدمت مع هذه العقوبات قد تفهم في بعض الإصلاحات الهيكلية الموجودة، ولكن هذا ده من جانب واحد. ومن الجانب الآخر أنه لا نتوقع أنه يعني العقوبات يعني رفع العقوبات خديتهم بشكل مباشر في الاقتصاد السوداني ما لم تتم بعض الإجراءات الهيكلية المطلوبة في الداخل، وهي دي جزء كبير جدا أنا بفتكر أنه هو ده المطلوب الناس يركزوا في أنه فيه بشكل أكبر جدا، لأنه رفع العقوبات ليس فيه الأصل السهرية في تحسين البنية الاقتصادية الموجودة، لأنه الاقتصاد السوداني عانى من بعض التشوهات الهيكلية لفترة طويلة، وخاصة بعد انفصال جنوب السودان أن الاقتصاد يعاني من بعض الإشكالات البنيوية وبعض القضايا المؤسسية المهمة. أنا لا أتوقع أن تحدث معجزة بالنسبة للقطاع السكة الحديد أو الخطوط أو الطيران أو غيره بالنسبة للقطاعات، ولكن أنا بفتكر أنه هي خطوة مهمة جدا في أنه إعادة النظر، والناس يبتعدوا عن الأخطاء القاتلة التي ظهرت. ونحن في الإقليم هنا بنلاحظ بعض النوع من هذه المشاكل، وأنا بفتكر أنه جل التحليل الآن المستبع لردود الأفعال السودانيين سواء كان في المعارضة أو في الحكومة، إما كانت يعني تفخيص العقوبات بشكل كبير أو كمان يعني فرح زائد بشكل كبير جدا فيما يتعلق به العقوبات، في يعني ناحيتين متطرفتين فيما يتعلق به ولكن أنا بفتكر الرؤية الموضوعية بالنسبة للعقوبات هي نظرة مهمة ونقطة مهمة في يعني هي بداية نقطة بداية جديدة بالنسبة للاقتصاد السوداني، ولكن هذا عنده ثلاثة متوسطات أنا ممكن أجملها بالأثر القصير والمتوسط وعلى المدى الطويل. الأثر على المدى القصير والمدى المتوسط قد لا يحدث أثر في الحياة بتاعت الناس، ولكن على المدى الطويل نتوقع إذا كان تبع ذلك بعض الإجراءات الإصلاحات المؤسسية والهيكلية المطلوبة في الاقتصاد السوداني ربما ذلك يؤدي إلى يعني استثمارات أجنبية مباشرة، ويهيئ البيئة للاقتصاد السوداني والقطاع السوداني الخاص وغيره فيما يتعلق بقطاع الأعمال والقطاع المؤسسات المالية، ربما يسهم بشكل كبير جدا في تحسين معاش الناس، ولكن هذا يتطلب جهد كبير جدا فيما يتعلق بإعادة رؤية بالنسبة للاقتصاد السوداني.
مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية، ونواصل الحديث مع دكتور سيف الدين داود ولكن بعد الفاصل. Let's do it. أهلا بكم في ملفات سودانية. دكتور سيف الدين، يعني ما هو المطلوب، ما هو المطلوب من الحكومة السودانية أو من المؤسسات السودانية؟ المطلوب منها شنو حتى إنه الناس يعني ما يتفاجئوا ويعني يصطدموا بنتائج غير متوقعة من رفع العقوبات؟
أول ما أذكر أنه بالحكومة السودانية النظرة الواقعية لمشاكل الاقتصاد السوداني، جزء من هذه الإشكالات خارجية اللي هو المتعلق بالعقوبات، وجزء الأكبر منه وجزء الأعمق هو في الداخل في الواقع. وظللنا ننبه لفترة طويلة جدا أنه المشاكل بتاعت الاقتصاد السوداني خلال الفترات الخمس سنوات الماضية، وكانت معظم الرؤية بتاعت السودانيين خلال قبل الفترة بتاعت الانفصال كلها كانت بتأكد أنه سوف تحدث صدمة بالنسبة للاقتصاد السوداني، ولكن إنكار بالنسبة للمشاكل التي قد أعمق من إمكانية وضع الحلول الواقعية بالنسبة للاقتصاد. والمشكلة في الاقتصاد الريكفري أو الفترة بتاعت المواءمة الجديدة بتحتاج لفترة بتاعت ما أقل من 5 سنوات إذا كان في برنامج إنعاش اقتصادي واضح المعالم ونحوسنا الحاسبة. ولكن لذلك أنه لاحظنا أنه خلال الفترة 5 سنوات الماضية أن تم معالجة القضايا الهيكلية واللي هي المحتاج لبعض السياسات المعينة. عندنا نوعين حزمتين من الحزم السياسية، حزم لمباشرة للقضايا الهيكلية وحزم لقضايا عابرة. وللأسف تم استخدام في كثير من الأحيان الحزم العابرة لقضايا عميقة فيما يتعلق بالاقتصاد، ولذلك أدى لتدهور كبير فيما يتعلق بسعر الصرف الأجنبي. لاحظنا الجنيه السوداني وصل 18 و20، وزي ما ذكر بعض الخبراء ربما يستمر أكثر من ذلك إذا لم القاعدة الإنتاجية والاقتصادية بتكون بالوضع الصحيح. فأنا لا أتوقع أنه في المرحلة القصيرة، ولكن أنا بفتكر أن اندماج السودان مرة أخرى في المجتمع الدولي وبتدي فرصة كبيرة جدا للناس ينظروا للمستقبل بصورة أفضل، وأنه الناس يحاولوا بقدر الإمكان الحرب يعني التجيف في بعض المراحل، لأنه الاقتصاد تاع الحرب مؤلم جدا، وبعض القضايا لأنه هي أسس المشاريع. وأنا بفتكر أنه القضايا كلها مقدور عليها إذا تصافت النفوس في البلد.
لكن طيب الدكتور، يعني ما الحكاية موجودة، فأنه يعني ما في تقديم للمساعدات أو المعونات الأمريكية، وخاصة السودان هو موجود الآن على لائحة الدول الراعية للإرهاب، يعني اسم السودان موجود، وده بوري أنه في محظورات متنوعة في المعاملات. يعني الولايات المتحدة ما بتدي السودان أي قروض ولا من قبل البنك الدولي وإلا بمشروطة، يعني والشركات يعني ما عندها اعتمادات ضرائبية من مداخيلها من كده، والسلع الموجودة يعني دي الإشكالات دي ما أعرف حلها كيف. يعني
صحيح، أنا بفتكر أنه هو يعني دايما أنا يعني برجح المنطق بتاع الحوار والأهميته، لأنه الحوار هو الأفضل الآن لرفع العقوبات الاقتصادية، وربما إذا كان الحكومة عملت مجموعة من الحوافز الأخرى ربما تؤدي إلى ذلك. وده برضو بيشير بجلاء إلى أنه حتى يعني أخواننا في المعارضة أنه صحيح أنه الضغط الخارجي قد يستمر لفترة طويلة جدا، ولكن ما لم يكون أيضا في برنامج بتعامل واضح ورؤية واضحة جدا التغيير بحصل دائما من السودان. ولذلك أنا مهم جدا أنه أخواننا حتى في المعارضة يعني ما يأول كثيرا جدا على القضايا الخارجية في أنه كده. وبفتكر أنه إذا كان الليلة عليهنا عندنا قضايا تعدي، وكان الليلة القضايا المطروحة في الساحة اللي هي قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان وقضايا مرتبطة بدارفور قضايا كده، فيمكن أنه الفترة الجاية يكون في أساس لحوار بتاع حوافز أنه شنو إذا كان الحكومة السودانية استطاعت أن تعمل تأخذ بعض الدراعات الأخرى فيما يتعلق ذلك. ولذلك أنا بفتكر أنه الحزم بتاع الحوافز، طريقة الحوافز هي أفضل بكثير من أنك إنك تنظر، لأنه أنا هنا برضو يجب أن نقيم
أي لكن شنو الدكتور لكن الدكتور ما هو معروف أنه يعني نحن ذاتنا المسارات الخمسة ذكرتها الموجودة الآن، يعني المسارات بتاعت العقوبات الخمسة الموجودة دي يعني بتحتاج إنه الناس الحكومة السودانية يعني تقدم ضمانات، تقدم يعني مواثيق، تقدم إجراءات حقيقية تثبت أنها هي فعلا الاستعداد أنها تتعامل مع المجتمع الدولي من حيث الإجراءات من حيث النتائج الاقتصادية. يعني القضية ما قد ضدنا المعارضة، هي هسه نحن ما يعني المعارضة يمكن يكون عندها رأي آخر وكذا، كيف نتكلم فأنه المسارات الخمسة المذكورة دي هي مسارات حقيقية ومسارات رئيسية مؤثرة في الناتج الإجمالي لكل حركة الاقتصاد والتمويل والرسمنة.
أنا بتفق معك لحد ما فيما ذهبت إليه في الموضوع، ولكن أنا بفتكر أنه لقائح الأعمال في السفارة الأمريكية في الخرطوم وضع النجاة واضحة على الهروب. إذا لم تلتزم الحكومة بالمسارات المتفقة عندهم بعض الإجراءات الإضافية في ذلك، وأننا كل ما نتمناه أنه يعني هذه الخطوة تقود لمجموعة من الخطوات الإيجابية في ما يتعلق بتحسين وضع السودان والسودان يعني تاني يكون جزء منها فيها. وده كله يفضي في نهاية الأمر إلى أنه الحوار الداخلي الكريديبل أو ذو المصداقية هو اللي في نهاية الأمر هو اللي يجب أن يسود. ورأينا أن الحروبات وأن كل المشاكل الداخلية كلفتنا كثير كسودانيين وكشعب. وأنا أفتكر أنه آن الأوان إلى انتهاج رؤية جديدة سواء كان بالنسبة للحكومة أو بالنسبة للمعارضة. واضح جدا أنه في هناك خلل، واضح جدا أنه هنالك في مشكلة في بالنسبة للحكومة، هنالك في مشكلة بالنسبة للمعارضة. الابروتش الماشي ما موجود يعني بكل الاتجاهات، ما يعني كلفنا الكثير. وانا بفتكر انه يعني الزمن الان في انه الناس ينظروا الى المستقبل برؤيه مختلفه خالص. وقضايا السودان لا تستطيع انه الحكومه اذا واصلت في نفس النهج القديم ان تحل القضايا وحنرجع ثاني للمربع الاول. وبنفس المستوى بنفس القدر اذا كانت المعارضه ما استطاعت انه هي تقدم برضه رؤيه واضحه وتستمر في الاعتماد على الدعم الخارجي، الدعم الخارجي هتستمر لانه نحن في الاقتصاد دائما بنقول ما في صداقات دائمه بين الدول، ولكن دائما في مصالح بتجمع بين الناس. في اي وقت تغيرت هذه المصالح الاوضاع بتتغير. ولذلك كل ما نتمناه وكل ما نعمل انه هذه العقوبات تعتبر حوافز جيدة وتهم في أنه تغيير الرؤية السائدة في فترة طويلة زمن في السودان. ومن ناحية الأثر على المواطن لن أتوقع أنه الأثر يكون بشكل مباشر، ولكن الآن كونه يكون السودان عن جزء من الأسرة الدولية فيما يتعلق هو حيفتح مجال كبير جدا. وأفتكر أنه قطاع الأعمال هو القطاع اللي حيحظى بشكل كبير جدا، خاصة القطاع الخاص. السودان فيه قطاع خاص ممتاز يستطيع أنه يعني يفهم تاريخ القطاع الخاص في السودان، تاريخ يعني طويل جدا ومن القطاعات المهمة في يعني لما تقارن في منطقة شرق أفريقيا. إذا استطاع أنه يتحصل على هذا النوع من الفرص، وأنا بفتكر أنه آن الأوان إلى النظر لذلك بشكل أفضل. وأتمنى أنه يعني أخواننا على لاحظت يعني الغريب في الأمر أن السودانيين كلهم يتحولوا لكتاب صحفيين يعني الفترة الفاتت دي، يعني لما تدرج في الانترنت بتلقى الآراء كلها يعني إما يعني في طرفي النقيض. وبالتالي أنه في خلط ما بين تأثير العقوبات هي بالنسبة للدولة وتأثير العقوبات بالنسبة للاقتصاد السوداني والمطلوب عمله في الاقتصاد السوداني. وده مهور يكون التمييز أننا نرهب برفع العقوبات باعتبار السودان الآن هو جزء من المجتمع الدولي، ولكن لسه مطلوبات كثيرة جدا اللي هي دي مطلوبات داخلية بالنسبة للاقتصاد السوداني واللي هي يجب أنه يتحرك فيها متخذي القرار بشكل أفضل. والسودان هو يسعى الجميع، أنا بفتكر أنه إذا كانت النوايا صادقة والناس تعلموا من الدروس الماضية.
لكن الدكتور الأوضاع اللي بيعيش السودان والأوضاع اللي بتعيشها الحكومة السودانية يعني أوضاع غير محفزة، أوضاع غير محفزة فأنها هي تستطيع أن تتجاوز وتستفيد من رفع العقوبات. يعني ما زالت الحرب قائمة وما زالت الحروبات مشتعلة في أطراف السودان، وما زالت قضايا الأمن والحريات وقضايا النشر وقضايا حقوق الإنسان وقضايا الاختطاف، يعني دي كلها أشياء موجودة في الساحة السودانية. يعني فكيف تقرأها بمعزل عن هذه الوقائع؟ يعني
الاقتصاد هو يا أستاذ محمد، الاقتصاد هو اقتصاد دائما، اقتصاد دائما بتلقاه مربوط بالسياسة. الاقتصاد هو سياسة، إذا لم تكون السياسة صحيحة فلا تتوقع أنه الاقتصاديين أنه يكون عندهم الوصفة السحرية أنه يغيروا الوضع في السودان بشكل سريع. وأنا بفتكر أنه عدد كبير جدا من وزراء المالية كانوا هم يعني كانوا وزراء بقدراتهم ممتازة جدا، لكن للأسف يصطدموا بالسياسة. والسياسة إذا لم تكون محفزة بالنسبة للاقتصاد لا تتوقع أنه يتغير شيء كبير جدا فيما يتعلق بكده، لأنه الرؤية الاقتصادية والوصفات الاقتصادية واضحة. هو المشكلة في أنه ليه أنه يكون دائما إننا فشل في السياسات، وليس بأنه سياسات الجيدة مش موجودة، ولكن في أنه في طريقة تطبيق هذه السياسات. إحنا ذكرنا أنه السودان قبل انفصال الجنوب كان يتمتع يعني على سبيل المثال أنه الاحتياط النقدي كان كبير جدا، وطلبنا أنه وصينا أنه صندوق أنه يعني السودان يحتفظ بالنقد وكذا. ولكن للأسف يعني القضايا دي ما في الناس ما اهتموا بها، وفي الصرف في النهاية وصل 20 يعني قلنا بدل 3.5 كانت بس ونحتفظ بالاحتياط النقدي. ولكن اخواننا يعني عندهم مشكله في انه الناس يعني دول بتكون عندك مشكلة ودائر تخطيها، ودي في الاقتصاد بتكون مشكلة كبيرة جدا، بالذات لما ما تقدر تبرز القضايا بشكل واضح، وبالتالي التوصيف بالنسبة لمشكلتك بيكون في علاجة، بيكون في مشكلة كبيرة جدا. وكل ما نتمناه أنه الآن الناس يبتعدوا عن الإيموشنز أو يبتعدوا عن القضايا الاندفاعية. يعني إحنا بالطبع السودانيين دائما يعني إما يعني توصيف العقوبات، رفع العقوبات بإما انهزام هزيمة للمعارضة أو نصر بالنسبة للحكومة، أنه الناس يبتعدوا من التحليل ده. أنا بفتكر ده ما تحليل، ما هيقودنا لقدام، ولكن ننظر إلى أنه توقف أنه رفع العقوبات ربما يسهم في أنه إعادة النظر فيما يتعلق بقضايا السودان بشكل كامل، وأن ذات اللي يحفز الحكومة في أنها تفعل المزيد فيما يتعلق. أنا سمعت القائم بالأعمال قال أن السودان عنده يعني قوانين جيدة بالنسبة لحقوق الإنسان، لكن المشكلة في التطبيق. ده الكلام تاعه يعني. أنا بفتكر أنه هنا ما نعاني من مشكلة بتاع التطبيق، من مشكلة بتاع قوانين، ولكن في مشكلة بتاع التطبيق لكل الأشياء اللي نحن بنعمل. وأنا أتمنى أنه يكون ده حافز ممتاز جدا لكل الأطراف فيها، فأن هي تستطيع أنه الآن تنظر إلى الأمام بطريقة أفضل. وأول هذه الأشياء الحرب، أنه لا تستمر الحرب، أنه شفنا كل التداعيات المرتبطة بالحرب شكلها كان كيف.
دكتور، رجل الشارع السوداني البسيط يعني بيفتكر أنه يعني كان رفعه ولا ما رفعه يهو الطين طينة يعني ما مستبشرين، يعني ما مستبشرين. زي ما قال واحد يعني من الناس اللي بعلقوا في وسط التفاعل الاجتماعي، قال والله كان رفعوها ما رفعوها الميت تاني ما بقوم يعني.
والله يا أخي وحقيقة طبعا يعني لما يكون في وضع إحباط لفترة طويلة جدا، التفاعل دائما بيكون فيه مشكلة كبيرة. وأنا حقيقة اليوم كنت دار أبدلي مقال، يعني عادة بكتب يعني بالمناسبات، وبدأت المقال قلت يا أخي أنا أكتب شنو ممكن أضيفه للحوار الدائر اليومين في الانترنت، ما في حاجة. حال أكتب في المستقبل ولا أكتب في السودانيين البيض، أكتب في شنو؟ شعرت أنه في مشكلة كبيرة جدا، إما في يعني تيار كبير من الناس مخطئين وعندهم أسبابهم بتاعت الإحباط، وفي ناس متفاعلين أكثر مما يجب. ودائما نحن بنركز على أساس أنه النظرات الموضوعية فيما يتعلق بكيف أنه الأشياء تتغير. وأنا أقول أنه العقوبات الليلة أنا بتكلم معك وأوصي حكومة السيوكي رغم أنه النمو الاقتصادي المستمر، الليلة صندوق النقد الدولي ضغط الحكومة السيوكية بأنها تخفض 13% من قيمة الفلس، يعني البيرها وسيره 22 الآن بيقى 33-27 والسوق الأسود هيمشي كم 30. فدي بتشوف أنه حتى في الاقتصادات المستقرة الوضع يعني ما يعني في المستقبل ما واضح. ولذلك نحن وضعنا المشوه الآن في هذه التشوهات الاقتصادية الموجودة محتاجة لعزيمة سياسية كبيرة، ومحتاجة لأنه يعني برنامج اقتصادي واضح المعالم. وزي ما ذكرت لك مهما يكون ما في اقتصاد النتائج، البرنامج الاقتصادي النتائج تاعته مرجوعة بتكون في خلال سنة أو سنتين. المدى المتوسط على الأقل من 4 إلى 5 سنوات، من 3 إلى 5 سنوات. نحن ممكن بعد ذلك إذا كان عندنا سياسات ذات مصداقية الناس يمكن يشيروا الألم بتاعه. ولكن أنا بفتكر أنه ما زلت أكد أنه رفع العقوبات هو خطوة مهمة فيما يتعلق بإعادة السودان لدمجه في الأسرة الدولية. وأنا بفتكر أنه هي خطوة هامة، هي قد تدي إشارات إيجابية كبيرة جدا. وأنا أتمنى أنه كل ما أتمناه أنه يتم التقاط الإشارات الإيجابية في هذا الملف المهم.
دكتور سيف، نحن في ختام هذا الحوار يعني ما هو المطلوب الآن؟ يعني ما هو المطلوب حتى أنه الناس أو الشعب السوداني يستفيدوا من رفع الحصار باختصار؟
المطلوبات ثلاثة باختصار شديد. السودان يسع الجميع، وأنا أتمنى أنه الحكومة ريتش أوت تشوف المسببات الحوار وهي المشاكل الموجودة وهي عارفاها. بالنسبة للمعارضة ينظروا إلى الحكاية دي برضو بطريقة مختلفة وينظروا لذلك، ونشوف أنه في خيار ثالث أنه في السودان، لأنه صح أنه الناس ممكن ينظر إلى كيف السودان يمشي إلى الأمام. غير ذلك أنا بفتكر أنه نحن سنعيد تكرار التاريخ بتاعنا، وسنعيد أنه سنكون مقادين من خلال الدول. أنا بجد معك الفرد وأنا في اجتماع في أوغندا، وكل من سافر ونشوف هذه الدول كل من نشوف أنه هناك يعني تقدم ملحوظ وكده. ونتمنى أنه برضو في نفس الوقت أنه البلد برضو تمشي بنفس الدول الجوار، وأنه يعني نستفيد. وتجربتنا البسيطة أو المتواضعة في الإقليم هي اللي جعلتنا أنه ننظر دائما الأشياء بإيجابية مهما تكون سلبيات أو الناس ينظرونها بسلبية، لأنه النظر إلى المستقبل هي الأهم في تقديرنا أكثر من النظر إلى الوراء.
شكرا جزيلا دكتور سيف الدين داود الخبير الاقتصادي، وكنت ضيفا علينا في ملفات سودانية. مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، وحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية،
هذه المناطق تدمر بالحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.